الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل على قلب عبده الجليل خير هاد ودليل سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن والاهم في الله وعلى منهجهم سار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الإله الخالق البارئ الغفار وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام وخطاب ربنا وإلهنا جل جلاله وتعليمه وإرشاده وتبيينه مررنا على قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ابتدأت بذكر خلقنا وإيجادنا وهو الخالق الموجد لنا جل جلاله وتعالى في علاه، وإذ قد ذكر أنه يحشرنا ويجمعنا ذكر كيف ابتدأنا وابتدأ خلقنا وإيجادنا، وفي ذلك بيان واسع على قدرته الشاملة وأن من ابتدأ يعيد وهو أهون عليه جل جلاله. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، أصله الذي كونا منه هذا الجسد وهو آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، والصلصال هو التراب إذا اختلط بالماء فصار صلبا قويا، فإن لم يعرض للنار ولم يطبخ فهو صلصال، وإن عرض للنار وطبخ بها فهو الفخار. ومرت مرحلة خلق الإنسان من تراب وطين بل بماء فصار حمأ مسنونا، والحمأ الطين المسود باختلاطه بالماء المنتن الرائع. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فتحول الحمل المسنون لما يبس إلى صلصال كالفخار، إلا أنه لما لم يتعرض للنار فهو صلصال. والفخار هذه الأواني التي من الطين يجعل عليها الماء ثم تشكل ثم تعرض على النار فتأتي منها هذه الأواني الفخار، ثم نفخ فيه الروح. وكذلك نجد نهاية هذا الإنسان، فإنه عندما تخرج الروح من جسده وتقبض روحه يتصلب ويقوى فيصير صلصال كالفخار، فإذا وضع في قبره فعامة الناس يتحولون في القبور إلى حمأ مسنون، ثم يصير ذلك الحماء المسنون إلى التراب والطين، فهي المراحل التي ابتدأ منها الخلق ينتهي إليها. كما أنك إذا بنيت دارا فأردت أن تهدمه تبدأ من آخر ما بنيت فتهدم ثم الذي تهدمه، وهكذا خلق من تراب وطين ثم حمأ مسنون ثم صلصال كالفخار، فإذا مات عاد صلصال كالفخار وخرج إلى الحمأ المسنون وعاد إلى التراب كما كان في البداية. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث عن خلق الإنسان من خالق الإنسان، فما معنى أن يفكر أي مخلوق واحد من الإنسان ويقول ما كان أصل هذا الإنسان؟ ما معنى أن يجعل هذا التفكير الأعوج الأخبل الأهبل نظريات علمية، ها؟ ويصير قال للإنسان هذا إلا أصله قرد. أيوة سنة كم بالضبط قل لنا؟ ما يعرف. طيب بعدين في سنة كم تحول؟ طيب ما تعرف التوقيت؟ صورة، حتى صورة ماشي صورة. طيب هات حقيقة، هات برهان. فكر في الليل واحد مخبل وقال هكذا أصل الإنسان، ماشي برهان، ماشي الدليل، ماشي دليل. وبعدين كلامك نظرية علمية، هذه أوهام خبلية سموها نظرية علمية وقالوا نظرية فلان، ودرسوها في بعض المدارس حتى في مدارس المسلمين. سبحان الله، خالق الإنسان يخبرنا كيف خلق الإنسان. يجي واحد يقول أنا أقول لكم كيف خلق الإنسان. سمع، أنت خلقت نفسك؟ لا. خلقت أمك؟ لا. خلقت أباك؟ لا. خلقت ابنك؟ لا. أنت بتقول لي كيف خلق الإنسان؟ ليش؟ لأنك حضرت أول إنسان. ليش؟ أنت جيت أنت، إيش هذا الخبالة هذا؟ إيش الجهالة هذا؟ إيش الضلالة هذا؟ أمر غيبي بعيد ما تعرفه، يعرفه الذي خلق جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا بداية خلق الإنسان، لما جاءوا بهذه يسموها النظرية، لأنهم درسوها في بعض المدارس. كان وقع واحد ابتلي بالزخرف القول الذي قاله، قال صحيح هذا الإنسان أصله قرد، والإنسان بعدين هو تطور، وبعدين مسكين هذه القرود الموجودة مالها ما تتطور، ما تبقى هكذا على طول؟ يا الله، ما ادري ايش من قرد هذا اللي يتطور وباقي القرود ما تتطور. والله خيالات اوهام. بعدين شكوا ليش، كان في عدن، شكوا للشيخ محمد الانسان من البحرين عبد الله، قال شوف الرجال يقول كذا، قال لهم خلوه. كان معه جماعه من الاصدقاء يخرجون من نزهات من وقت الى وقت، قال ما بكره عندكم نزهه بتخرجون لي؟ قال بنعدي عليه البيت، لا تنادون علي انا بنادي عليه. خرج وصلوا عند البحر، يا ابن القرد ينادي، يقول يا ابن القرد. رجال الصباح، من هذا؟ يشرف، يشرف يقول انت يا شيخ بحاني تقول هكذا؟ قال ما انا قلت لا، الا انت قلت لنفسك انا ما انا ابن قرد، ولا دول اللي معي كلهم، الا انت قلت ان الانسان اصله قرد، انت ابن القرد، هل لا تقول هكذا؟ قالوا انت ما تقول كذا. قالوا انا ما بقول، خلاص. قال يلا، كلام غير معقول، غير مقبول، ماله أصل، ماله دليل، ما بعض دليل اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم، أي أثار فقط للعلم ليدلنا على هذا الأصل وهذا التكوين وهذا الخلق وهذا الإيجاد، ونهاية الإنسان تدل على أوله، وهي كما ذكر الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد خلقنا الإنسان وهكذا، كما لما اشتبهت الموازين على الناس فيما بين ما جعل الله تعالى من نوع الرجل والمرأة والذكر والأنثى في الأشياء كلها، منها بني آدم لخصائص ولمزايا يخص بها كل أحد، وما فيها احتقار لجنس على جنس ولا تفضيل جنس على جنس على الإطلاق، إلا بحسب الخصائص والأخذ بها على الأوجه يختلفون على ذلك. فجاءوا ينظرون إلى مسألة المرأة والرجل إما في نظرة التكشف والبروز وعدم الحجاب، لأن الله فرض على المرأة أن تحتجب تستر زينتها، لأن ذلك خير لبني الإنسان ومجتمعات الإنسان أن يثور بينهم السوء أو الشر، وأي محذور حكمه حكمة واسعة عظيمة. فيجعلوا يقولوا الإنسان مثل الرجل، المرأة مثل الرجل. كيف يعني؟ يعني هو يكشف وجهه تكشف وجهه، ويكشف شعره تكشف شعرها. هذا معنى عجيب. إيش رأيكم في قرون كانت المرأة تستر محاسن هذا، الحين بغينا عدالة، بغينا كم قرون نجلس نحن الرجال بنتستر ممكن؟ طيب خلي هذا. مشكلة أكبر منها، المرأة تحمل الرجل ما يحمل، بعدين الحمل فيه له أتعاب. يقول ليش لا للنسوان وحدهم؟ ضروري من المساواة، سنة عندك سنة عندها، وكيف؟ هل ممكن؟ هذا تكوين، تكوين وإيجاد وفطرة وخلق من فوق، ما لا حد قدرة على أن يغير. هي مسكينة إذا لم تحمل رأت هذا طلب نقص في حقها، وتتطلب الحمل، تتطلب الحمل، فكرامتها أنها تحمل. لكن عيب يكون هذا على الرجل، وهذا معلوم، فلا إشكالية في كل ذلك. ولكن جاءتهم هذه، وبعد ذلك راحوا إلى جانب مما جعل في المواريث وفي شهادات في الشريعة، وحاولوا يبنون عليه مباني ومغالطات. والمسألة كلها لا علاقة لها بالأفضلية والخير. ولما تلقى أيضا بعضهم زخرف القول الغرور هذا، وجاء يقول لابد مساواة بين رجل المرأة، وجاءوا يتناقشون في مجلس، فجاء بعض العلماء اللي عدوا عليه قال له كيف حالك أنت طيبة؟ غضب، قال شوفوا الذي يقول بغى المساواة يوم كلمنا بخطاب المرأة صلى غضبها، رد على نفسه دحين. قال له خلاص انتهى النقاش، إما اقبل مني بقول لك أنت وعملتي كما كلم المرأة، يعني رجل المرأة سواء، وإلا نحتاج نغير اللغات الحين كلها من أصلها في خطاب الرجل وخطاب للمرأة، وهذا في تمييز، وهذه عنصرية، وهذا عدم مساواة. يا أخي مش المساواة في هذه المسألة، المساواة من جاء بالحسنة فله عشره يكون ذكر ولا إيه؟ أنت هذه مساواة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا، هذه مساواة. من آمن له الجنة، من كفر له النار. من أطاع الله رفع درجاته وادخله جنته، من عصى الله عذبه وادخله النار. مساواة، هذا مساواة، هذا هم في هذا سواء صحيح، لكن مساواة بعد ذلك في إيش؟ في إيش المساواة تتأتى؟ ما يتأتى المساواة لا في أصل التكوين والخلق، ولا في المهمة التي خلق الله الناس من أجلها، كما جعل الليل والنهار في عامة الكوكب الأرضي ليل ونهار في خلال 24 ساعة، لهذا مهمة ولهذا مهمة، ويحسن أداء كل مهمة في وقتها وأداءها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولا معنى للمضاربة بينها وبين الليل والنهار، ولا يمكن الخلط أيضا بين، قل أحسن نمزج ليل ونهار مرة، ماشي ليل ونهار مرة، كيف جيت ليل ونهار مرة؟ هذا له مهمة وله وقت وله حكمة، وهذا كذلك له مهمة وله حكمة وله وقت. يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل. جنس الجن والجن أبوهم هذا الأول، قيل هو إبليس نفسه، قيل واحد قبله الذي هو منهم، لأن إبليس كان من الجن كما قال الله تبارك وتعالى، وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، من الجن. ولا شك أنه إذا كان الجن عمر الأرض قبل بني آدم، والجن الشيء المختفي المستدر، من نقول للجنين جنين، من مستجن في بطن الأم ما يظهر جنين، والجان كذلك. هذا الجان المستتر الذي ما يرى خلق قبل آدم وكانت له الذرية، خلقوا ذكر وأنثى وجاءت منهم الذرية، وعاثوا في الأرض فساد، سفكوا الدماء وفسدوا في الأرض فأهلكهم الله تعالى، إلا إبليس لما أنه كان يتظهر بالطاعة والعبادة وفي قلبه مرض لم يظهر بعد لا للملائكة ولا لمن سواهم، ورفع إلى السماء بمرضه الذي في قلبه والذي سيظهره الله لحكمة من الله تعالى، فبقي في السماء حتى عاد أبانا آدم ولم يسجد لآدم كما ذكر لنا في الآيات العديدة ومن هذه الآيات. فأطرده الله تعالى من السماء وأنزله إلى الأرض وخلق له بعد ذلك زوجة كما خلق لآدم حواء وتزوج، فصار الجن الموجودون من نسل إبليس، والجن منهم المؤمنون ومنهم الشياطين كالإنس، قال تعالى وكذلك جعلنا ليكون بين عدوا شياطين الإنس والجن، نحن فينا شياطين وفينا طيبين أخيار، وفي الجن كذلك، جن فيهم صلحاء وفيهم أولياء وفيهم علماء وفيهم فضلاء وفيهم عدول وفيهم فساق وفيهم كفار أشرار شياطين. إذن قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، ذرية إبليس، فصار إبليس للجن الموجودين كآدم بالنسبة للإنس. قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم، من نار السموم أي الحارة التي تتخلل المسام شدة حرارتها، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، إليه الريح الحارة شديدة الحر، وهذه الريح الحارة التي خلق منها الجن جزء من 70 جزءا من نار سموم الآخرة، كما أن نارنا في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، اللهم أجرنا من النار. والجن خلقناه من قبل من نار السموم، خلق الإنس وخلق الجن، لكن ميز الإنس، ميزكم يا بني آدم بميزات تعرفوا قدرها، إله كل شيء خصصكم وميزكم، وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، تعظيما وإكبارا، مخلوق خلقته فرضت عليكم إجلاله وإكباره، إذا أكملت خلقه ونفخت فيه من روحي وهو من صلصال من حمأ مسنون جسمه، وأنفخ فيه من روحي فإذا سويت ونفخت فقعوا له ساجدين، فإذا سويت وأكملت خلقه وعدلت ونفخت فيه من روحي، ونسب الروح إليه إضافة تشريف وتكريم أي أمر شريف عزيز، وهو الروح التي أعطانا الله إياها وخصصنا بها، روح الله أرواحنا بنسيم قربه واجعلنا من أهل معرفته وحبه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فصدر الأمر من حضرة الله للملائكة، ودخل فيهم إبليس لأنه مشغول بشغلهم ومأمور بأمرهم في السماء، فخلق الله آدم سواه وأكمله ونفخ فيه من روحه، فلما نفخ فيه من روحه بحكم الأمر الإلهي فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم بتأكيد لعموم الملائكة، إن الله أمرهم يسجدوا لآدم للخصوصية التي جعلها الله في هذا الإنسان، وهي الخلافة التي أشار إليها بقوله وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ما رضي يسجد، أبى، ما الذي حصل من هذا إبليس؟ قال أبى، تجرع على أمر الله الجبار وأبى، عاند أن يكون مع الساجدين، ومع ذلك خاطبه جبار السماوات والأرض وقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ بأي عذر لك وبأي سبب تأخرت فلم تكن مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهل كان الله ما يعلم مما خلقه؟ وهو الذي قال لك قبل أن يخلقه أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويت ونفضت فقعوا له ساجدين. وما كان لمخلوق أن يعاند أمر الخالق فضلا عن أن يحتج ويضرب الأمثال من عنده، وهذا الذي عمله إبليس. لكن سيدنا آدم عليه السلام لما وقع في أكل الشجرة قال لهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما وأقول لكما إن شطركما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فصار الخير لهم وتاب الله عليهم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وأما هذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أنا خير منه، أعوذ بالله من أرض. قال فاخرج منها، أي من السماء، فلا حظ لك فيها. فما يقول لك تتكبر فيها، فليس لأهل الكبر مكان في السماء. وكان الكبر مستكنا في صدره لم يعلمه الملائكة ولم يدرهم يعلمه الله جل جلاله، فلما ظهر قال الله هذا المكان ما يكون لك أن تتكبر فيه، وهكذا لا تفتح أبواب السماء إلا لروح متواضعة منيبة خاشعة. وأهل الكبر ما تقبلهم السماوات، الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللهم أجرنا من النار وارزقنا التواضع. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مرجوم مطرود، وإن عليك اللعنة الطرد من الرحمة والعياذ بالله تعالى إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة مستمر، إلى يوم الجزاء والحساب، الدين المداينة والمحاسبة يوم الحساب والجزاء، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وعيقاً أنه هلك وسد، ولكن جعل الله له تعالى غيظاً أراد أن يشفيه وإرادات هابطة. قال ربي، معترف أنه ربه وهو يخالف أمره، ربي فأنذرني أخرني، أنذرني أخر أجلي وعمري إلى يوم الوقت المعلوم، ويعرف وقت المعلوم بيجي يوم إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يعرف البعث وأن الناس بيحشرون بعد الموت والجن كذلك. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. ليش إلى يوم يبعثون؟ من شان ما أبغى يذوق الموت يبقى حي لما القيامة. وقال له الله الموت بتذوقه. قال فإنك من المنظرين مش إلى يوم الدين، إلى يوم الوقت يوم النفخ في الصور بتموت محلك كما يموت الخلق كلهم، هو إلى يوم الدين، إلى يوم الوقت المعلوم الذي الوقت الذي أمر فيه بنفخ الصور وأقبض روحك كما أقبض أرواح الخلق، كل نفس ذائقة. وما هو قال خلنا لما يوم القيامة مش ما يموت أبدا، قال لا هو المت بعدين برجعك مثل ما رجع لأخذني إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم النفخ في الصور، النفخة الأولى في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال ربي بما أغويتني، أعوذ بالله بغوائك لي، لأزينن لهم في الأرض، لأزينن في الأرض، أظهر لهم أو أعلق قلوبهم بزينة المتع الفانيات والأمور الزائلات حتى يرغبوا فيها وتشتد رغبتهم فيها ويعرضوا عنك ولا يقبلوا عليك. لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم القبائح والذنوب والمعاصي والآثام والتفاخر والتكاثر بالمظاهر والصور وما إلى ذلك. قال بصلح هذا السلوك. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بأغويهم بني آدم دول كلهم، هذا الذي من شانه طردتنا وحلت اللعنة عليه، دلحين بأغوي أولاده كلهم إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة المخلصين أهل الإخلاص معك، اللي أنت أردتهم لك أنا ما بقدر عليهم، ولا مثل الأرض مثلي ما يقدرون عليهم. قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. نقول الحق تبارك وتعالى إن قبول الغواية ممن سبقت عليهم الشقاوة ورفضها وردها والثبات على الاستقامة ممن سبقت لهم السعادة صراط علي، أي طريق إلي وعلي إقامته بقضاء قد سبق من أمري، فأنا قضيت بذلك، فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، بالأصل جميع العباد ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فيكون سلطانك عليهم بإصغائهم إليك ورضاهم بما تزين لهم وتوسوس لهم، إذا ارتضوا ذلك فأنت تكون مسلطاً عليهم في هذه الناحية بهذه الصورة فقط. أما حقيقة السلطان ماشي لك السلطان الحقيقي كالملك الحقيقي لواحد اسمه الله، هو الملك وهو السلطان وهو الذي بيده الأمر كله، والملك والسلطنة والتأثر هذا بهذا كله مقرون بإرادة من الملك جل جلاله، نتيجة لما أعطى الخلق من اختيار ولما أعطى الخلق واختبرهم به من إرادة، فإن سيروها فيما أحب عصمهم وتولاهم، وإن سيروها فيما أبغض وفي مخالفته قطع عنهم بره وإحسانه وأوقعهم في عذابه والعياذ بالله تعالى. لأزينن لهم في الأرض ولو غيرهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم أنت ومن يغوى معك ويكذب برسلي ويتبع كلامك الكاذب وأمانيك الباطلة والغرور الذي تغرهم بها، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللهم أجرنا من النار. لها سبعة أبواب وسبع دركات، سبعة أبواب وسبع دركات، دركة جهنم ودركة لظى ودركة الحطمة ودركة السعير ودركة جهنم والعياذ بالله تعالى، أولها جهنم، ثم دركة السعير، ثم دركة الحطمة، وآخرها دركة الهاوية لا يدرك الهقع والعياذ بالله تعالى. هذه الدركات ولها أبواب، وأبواب خصصها الله بالعصاة والفساق الذين أصروا من كل من بلغته دعوة الله ورسله فأبى وأصر واستكبر، حاول يدخلون النار. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء نصيب وعدد مقسوم، يدخلون من هذا الباب هؤلاء من هذا الباب هؤلاء من هذا الباب، عادنا الله من جهنم وأبوابها وسعيرها وزقومها وشرها وحطمتها ولضاها وجميع عذابها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويروي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجهنم سبع أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، من تسببون في الحروب وسفك الدماء وقتل النفوس، هذا باب خاص لهم، أعوذ بالله من غضب الله جل جلاله. رواه الإمام البخاري في التاريخ كما رواه الترمذي وابن مردويه، إن لجهنم سبع أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أخذ يقتل الناس بغير حق، ورضي بانتشار الفوضى وسفك الدماء ولم يبالي بإزهاق النفوس، لا إله إلا الله. وكذلك جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنار باب لا يدخله إلا من شفى غيظه بسخط الله، من كان يشفي غيظه بسخط الله، ما يبالي بأمر الله تعالى وش في غيظه بسخط الله، فلهم هذا الباب. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال ومن الحكم أن سبع أبواب، أن المعاصي الإنسان ترجع إلى الأعضاء السبعة: العين والأذن واللسان والفرج والبطن واليد والرجل، سبع أبواب. ولا يدخل من السبعة الأبواب في النار إلا من عصى الله بهذه السبعة الأعضاء. اللهم أما الطبقة الأقرب من العليا هذه أدناها ودركت جهنم، فمخصصة بعصاة الموحدين، من مات في شيء قلبه شيء من الإيمان ولكنه عاصي بذنوب لم يغفرها الله، لم تصدق توبته منها ولم يعفو الله عنه فيها، فيعذب بقدر الذنوب ثم يخرج. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في هذا رد على من ضل من المسلمين فقال إن المؤمن إذا مات عمله ما يدخل النار أبدا. يقول له كيف يخرج منها إذا لم يدخل؟ لابد أن يدخل. ورد على من ضل وقال إن من ارتكب كبيرة وإن كان مؤمن ما يخرج أبدا. يقول والنبي يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا العاصي مخلد في النار ما دام في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، ولا المؤمن سالم من الدخول النار على طول الخط ولو كان مذنبا بأي ذنب، لا، ولكن من الذنوب ما يغفره، من الذنوب ما لا يغفره، من الذنوب ما يعذب عليه، ومنها ما يتجاوز عنه. ويخرج من النار من في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان. اللهم أجرنا من النار. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، الحقنا بهم يا رب وادخلنا جناتك مع الصالحين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا كريم يا وهاب. هذا كلام من خلق وقوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فاملأوا قلوبكم بصدق كلام ربكم واستشعروا اليقين به، تسعدوا وترقوا وتلقوه سبحانه وهو راض عنكم. اللهم أكرمنا بكمال اليقين وكمال الإيمان والاستقامة، وتحفنا بالكرامة يا أرحم الراحمين.